الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب الجنائز وبيان بدعها للعلامة الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. والحقيقة وقبل أن نقرأ ونستمع إلى هذا الكتاب المفيد وما صنف فيه الشيخ رحمه الله من جمعه لروايات مفيدة تتعلق بالجنائز من صفة الصلاة ونحو ذلك من الأحكام، يتساءل كثير من أهل الإسلام ما الواجب على المسلمين صنعه إذا ما حوصروا وحصل لهم من الأذى بأيدي المشركين ما حصل. فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة كان يحذر أمته من الابتداع في الدين صلى الله عليه وسلم، فيقول كما جاء عند النسائي وغيره: إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. فلماذا اهتم النبي هذا الاهتمام البالغ بأمر البدعة؟ لأن أمرها يلتبس على الناس فهي تشبه الحق من وجه وهي باطل من وجه آخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو كانت البدعة باطلا محضا لتركت، ولو كانت حق محض لكانت سنة، ولكن فيها حق وباطل، فيلتبس أمرها على الناس فيتيهون بالعمل بها. ويكشف لنا البدعة طلب العلم وتحري سنة النبي وأصحابه، فمن تحراها وتعلمها كان التدين بضدها بدعة. فلا يمكن معرفة البدع إلا بعد طلب العلم، ولا يمكن اجتناب البدع إلا بعد طلب العلم والاجتهاد فيه والإخلاص لله. فبها أو بطلب العلم تعرف الضوابط التي تكشف بها البدعة وتميز عن السنة. فمثلا لو سأل سائل: هل يتصور إنسان أن تكون هناك بدعة في باب الجهاد في سبيل الله كما كانت هناك بدع في باب الصلاة والأذكار؟ فلا زلنا نسمع أن المولد بدعة، ولا زلنا نسمع أن صلاة الرغائب والأذكار الصوفية بدعة، ولا زلنا نسمع من يحذر من هذه البدع والحمد لله. لكن هناك بدع خفية لا يزال أو لا تزال الأمة أو كثير منهم يتناولها وهم لا يشعرون، بدعة تتعلق بالجهاد، بدعة تتعلق بالتكفير وإنكار المنكر، بدعة تتعلق بالدعوة إلى الله. فظن من لا علم له أن هذه المسائل ينبغي أن تكون اجتهادية في هذه الأبواب، فتوسعوا حتى ابتدعوا. قالوا: أما الصلاة فأمرها محكم بين، أما هذه المسائل كالجهاد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر يعتبرها ويحيط بها الاجتهاد، فيحصل الاجتهاد حينئذ فلا مانع أو لا نتناكر فيما بيننا: هؤلاء اجتهدوا وفعلوا كذلك، فعلوا هذا، وهؤلاء اجتهدوا وفعلوا كذلك. والحقيقة لا فرق عندي بين ذلك الصوفي المبتدع الذي تكلمت معه بأرض الشام وهو يقول لي أن هذه الأذكار الصوفية من باب الاجتهاد من العلماء لا بأس بها، هذه اجتهادات علماء، ولا نتناكر، ينبغي ألا نتناكر فيما بيننا في باب الاجتهاد. اجتهد العالم وصنع الطريقة النقشبندية، اجتهد عالم آخر وصنع الطريقة التيجانية، وهكذا اجتهد في أذكار نظمها ولفق بينها وبين القرآن والسنة وأذكار من تلقاء نفسه، ثم نظمها في ورد وجعل الناس يتدينون بها وقال هذه طريقة كذا وهذه، وآخر يقول هذه طريقة كذا، فهذا من باب الاجتهاد. وكذب عدو الله، فإنه لا اجتهاد في الباب العبادات، فإن مبنى العبادات على التوقيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فسبحان الله، من الذي فرق بين الجهاد والصلاة، بين الدعوة إلى الله والأذكار؟ أليس هذه عبادة وهذه عبادة؟ وكل عبادة يشترط فيها شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون العابد موحدا لله، فلا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يخاف من غير الله كخوفه من الله. الشرط الثاني الإخلاص في العبادة. الشرط الثالث متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما أن الصلاة يشترط فيها المتابعة لرسول رب الأرض والسماوات، فكذلك الدعوة إلى الله وإنكار المنكر والجهاد في سبيل الله. نعم، والحكم على العباد وهي مسألة داخلة في الدعوة إلى الله بالتكفير ونشر ذلك بين الناس، هذه كلها عبادات يجب فيها متابعة رسول رب الأرض والسماوات، يجب فيها متابعة رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم. وإلا فانظر إلى تصرفات الأئمة رحمهم الله، انظر إلى تصرفات الأئمة من قبل وكيف بدعوا أمور تتعلق بالدعوة إلى الله، وليس فقط بدعوا أمور أحدثت في الصلاة أو في الذكر، بل بدعوا أمور تتعلق بالدعوة وأمور تتعلق بالجهاد في سبيل الله. فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي وصل حلقة الخلف بالسلف، فيتكلم عن مسألة محدثة في الدعوة إلى الله فيحكم عليها أنها بدعة، ويشدد النكير على الشيخ الضال الذي اخترعها ليهتدى بها، فيوجه إذن هذا أو هذه الفتوى يتوجه بها إلى هذه الجماعات البدعية الدعوية كجماعة الإخوان والتبليغ والتكفير، ليعلموا أن الابتداع ليس خاص بالصلاة، وإنما يمكن حتى أن يكون في كل أبواب العبادات كالدعوة والجهاد. أي طريقة اخترعها مخترع في الدين ضاه بها طريقة رسول رب العالمين في أنها دينية، نعم، ولم يعمل بها النبي ولم يأمر بها أمر وجوب ولا استحباب ولا تقرب بها قط إلى الله أحد من الأصحاب رضوان الله عليهم، فهي بدعة وضلالة. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مسألة تتعلق بالدعوة إلى الله والإحداث فيها، فهل قال هذه مسائل اجتهادية؟ لا بأس، ولا نتناكر فيما بيننا. فهذا رجل في عهد شيخ الإسلام بن تيمية، شيخ ضال سبحان الله، اخترع لتلامذته طريقة تشبه طريقة الجماعات المعاصرة من جهة الابتداع أقصد والاختراع من غير دليل سابق. قال السائل في سؤاله جرب هذا الشيخ الذي سئل عن طريقة الشيخ الإسلام، قال جربت الطرق في الدعوة إلى الله فلم أجد أحسن من هذه الطريقة. ما هي؟ وهي أنه يأتي بترانيم وأناشيد مطربة فيها الزهد وفيها المواعظ ويحسن صوته بها ويجمله. قال: فيرق قلب من كان في الطريق من أهل الخمور وأهل الباطل فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يبكون ويتوبون إلى الله. الآن هذا الإحداث حصل في الصلاة ولا في الدعوة؟ في الدعوة، لأنه قال يتوبون. قال: فلم أجد طريقة في تتويب العصاة أحسن من هذه الطريقة، وهي أن نجتمع ورقق صوتي بترانيم وزهديات يتوب الناس بعد سماعها ويطرق قلوبهم للدخول أو للاهتداء بعد الضلال والعصيان. فقال السائل لشيخ الإسلام رحمه الله: هل هذه الطريقة أو هذه الوسيلة في الدعوة إلى الله صحيحة سليمة؟ فرد شيخ الإسلام رحمه الله ردا مقنعا باهرا على هذه المسألة، فقال: لو قلنا أن هذه الطريقة الذي اخترعها ذلك الرجل في الدعوة إلى الله صحيحة لقلنا أن النبي لم تكتمل به الوسائل، فكما أكمل الله به الوسائل المقاصد كالعبادات وشروطها كالصلاة والحج والصوم، أكمل به كل وسيلة تحقق العبادة فيما كان يقدر عليه مما كان متوفرا لديه صلى الله عليه وسلم، فبين كل وسيلة. فحيث أنه لم يؤذن للعيدين فلا يجوز أن يستعمل الأذان للعيد طريقا لتجميع الناس، مع أنه وسيلة قد يقول جاهل وسيلة خير، قد يكون الناس غافلين، فلماذا لا نؤذن للعيدين بدل أن نؤذن للصلاة فقط؟ نؤذن للعيدين لأن النبي ترك هذه الوسيلة في تحقيق مقصد، وهو الجمع الناس للصلاة، صلاة العيد. فلأن النبي تركها قلنا أن التأذين للعيد بدعة مع قيام الداعي في عصره، وهو لفت نظر الناس وانعدام المانع، فيمكن أن يؤذن أي مؤذن، فترك النبي هذه الوسيلة صلى الله عليه وسلم، فمن فعلها اليوم فهي بدعة وضلالة، وهي التأذين للعيد. فكذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يكن هديه في تتويب العصاة ما صنعه هذا الشيخ الضال من كونه يجمع الناس أو يجمع التائبين من العصاة من أهل الباطل ويتوبهم بمثل هذه الأنشودات والمطربات والزهديات، لم يكن يصنع ذلك رسول الله ولا أحد من أصحابه. قال: ثم أن هذا الشيخ الضال يقول: جربت الطرق فلم أجد أحسن من هذه الطريقة في تتويب العصاة. قال شيخ الإسلام: فيدل ذلك على جهله بالطرق التي توب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه المئات والآلاف من الناس، فتوبهم يعني بالمواعظ والخطب والطرق التي سنها بغير هذه الطريقة التي أحدثها ذلك الشيخ الضال. وهذا يقول شيخ الإسلام يدل على جهل هذا الشيخ الضال بإيش؟ بالطرق الموروثة عن رسول الله في تتويب العصاة. فإذا الجهل والإعراض عن العلم هو من أعظم الوسائل الابتداع. فهؤلاء الطرق، فهؤلاء الجماعات ورؤوسهم لما جهلوا طريقة الرسول في تتويب العصاة، نعم، لم يعملوا بها، فلما علموا بها وقد اشتدت أهواؤهم عليهم في طلبها هذه الطرق المحدثة، لم يلتفتوا لمن أنذرهم من أهل الحديث أن طرقهم هذه بدعية لا يجوز العمل بها، فلم يلتفتوا لأنه صار لهم هوى قوي، كما قال علي رضي الله عنه، روي عنه أنه قال: إياك والهوى فإنه يصد عن الحق. فبعدما صار لهم هوى يتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، لم يلتفتوا لنصيحة رجل من أهل الحديث ينذرهم أن هذه الطرق في الدعوة إلى الله مبتدعة، وأن البدعة ضلالة، وأن الضلالة، وأن من ابتدع فهو في النار، وأن البدعة من كبائر الذنوب. بل قال ابن عباس: أبغض البدع، أبغض الأمور إلى الله البدع سبحانه وتعالى. ف فلم يلتفتوا إلى إنذار منذر، لأنهم قد تجارت بهم الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه. إذن الابتداع كما نص هنا شيخ الإسلام ممكن أن يكون في الدعوة، كما ابتدعت جماعة الإخوان وجماعة التبليغ وجماعة التكفير، وهذه الجماعات المعاصرة ابتدعوا في الدعوة وتجميع الناس على وجه لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، واستدلوا تارة بالعمومات وتارة بأدلة إنما هي شبه وليست أدلة على صحة منهجهم. وليس هذا وقت يمكن فيها أن نستطرد فنذكر كيف ابتدعوا تفصيلا، وقد ذكرنا ذلك في مواطن متفرقة في دروسنا والحمد لله، وبينا كيف أن هذه الجماعة أحدثت في الدعوة إلى الله. كذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أو بين أن هناك ما يسمى بالجهاد البدعي. إذن ليس الإحداث فقط في الصلاة والذكر، إذن يمكن أن يكون هناك جهاد بدعي، يعني يحضر الرجل الصف وتقطع أطرافه، نعم، وتذهب مهجته ويموت على سوء خاتمة لأنه حضر جهادا بدعيا. وقد جاء في الحديث يبعث الرجل على ما يموت عليه، فإذا شارك في جهاد بدعي وقتل في ذلك الجهاد فهو محشور في زمرة أهل البدع، لأن الله ما أذن له أن يجاهد وقت لم تكتمل فيه شروط الاتباع للرسول في الجهاد صلى الله عليه وسلم. فإن الله يحب أن يعبد، لكن لا يحب أن يعبد بما لم يأذن، يحب الله أن يعبد بما يأذن بالطرق التي أذن بها عن طريق رسوله والصحابة، وما لم تكن الطرق على ذلك تكون طرق محدثة مسدودة الأبواب لا تقرب من رب الأرباب بل تباعد عنه. فلا بد حينئذ أن يسلك المكلف الطرق السليمة في الجهاد لتحصيل النصر والتمكين والعز للدين. فإذا سلك طرقا مبتدعة فإنه لا يزيد الطين إلا بلة، نسأل الله العافية. فيجب عليه أن يجاهد نفسه في تحصيل الطرق الموروثة عن رسول الله في باب الجهاد والدعوة وكل أبواب العلم، وليست باب الصلاة. وإنك تتعجب يخرج خطيب فيخطب خطبة عصماء إن صح التعبير في المولد ويحشد الأدلة ويبين السنة، حتى أنك لتفرح بهذه الخطبة التي فيها إذلال للبدعة وإعزاز للسنة. نفس الخطيب يأتيك بعد أيام وإذا به يتكلم أو يدعو لبدعة من نوع آخر غير المولد، هو نفسه يدعو إلى بدعة الجهاد، إلى بدعة في باب الجهاد، وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من قوله ولم يكن هدي النبي مقاتلة العدو وقت الضعف، بل كان هديه مسالمتهم، يعني تارة ونزيد فنقول والهجرة عنهم تارة أخرى وكف اليد عنهم تارة أخرى بالرغم من أذيتهم ليقلل الشر على المسلمين. فإذا هذا هدي النبي في الجهاد، لما ما التزم حصل هذا الذل والتقتيل الكثير الذي نراه في بعض أو على إخوان المسلمين في مختلف بقاع الأرض. فتخرج بعض الشبيبة المتهورة الذين يسيئون لإخوانهم العزل عن السلاح، يستفزون يهود ببعض الأسلحة المتوفرة عندهم الضعيفة، فيأتي رئيس الوزراء اليهودي فيتكلم محتجا أمام العالم أن إنما قتلناهم لأنهم يضربون علينا بكذا وكذا من الأسلحة، أسلحة ضعيفة لا تؤدي الغرض. فأخذوا حجة أمام العالم الذي كان يمكن وإن كان كما قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة، من هم؟ اليهود والذين أشركوا، وأقربهم مودة من هم؟ الذين قالوا إن النصارى، فتأتي من أمريكا سفينة محملة بالأسلحة فيوقفها اليونانيون، يقول لا لا تذهبوا بالأسلحة إلى اليهود، لا نسمح لكم بالعبور من أمامنا. فإذا كان يمكن أن يخفف عن من كان هناك بترك استفزاز العدو الكافر من يهود بهذه الأسلحة الضعيفة التي تستفزهم فيقتلون المئات والآلاف على الأقل في العالم، لا يقال إلا عن هؤلاء اليهود مجرمي حرب. أما أن يحتج هذا اليهودي الرئيس لهذه الدولة الكافرة المحتلة بغير حق الظالمة الجائرة يقول إنما قتلناهم لأنهم يرسلون علينا بالأسلحة، فهنا أخذ يحتج علينا بما نراه نحن بدعة في ديننا، وهي أن استفزاز العدو وقت الضعف بدعة لم يكن النبي يصنعها ولا تعتبر قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لا تعتبر قربة إلى الله. فإذا لن تجد أغير من النبي صلى الله عليه وسلم على بلد مقدس أو معظم، وكانت مكة أعظم من فلسطين، أعظم من الشام، حيث أنه روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مكة لأنت أحب البقاع إلى الله، وفي رواية إلي، ولولا أن قومك ما أخرجوني، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فالنبي كان أغير على مكة أن تنتهك حرمته بسكن الكفار فيها من مشركي قريش، وضع الأصنام عند الكعبة أغير، ومع ذلك لما حوصر في الشعب لم يستفز أحد من عدو الله من أعداء الله من الكفار، وضع عليه سل الجزور وتضاحك القوم كما في صحيح البخاري، ولم ينكر على ابن مسعود أنه قعد ينظر من غير أن يضربهم بحجارة ونحو ذلك، قال لو كان لي قوة. فلماذا سكت النبي جبنا أو مراعاة للعلة الإلهية، وهي أنهم في ضعف وأنهم لو استفزوهم بأي شيء زاد تقتيل كفار لهم؟ هل كانوا يقتلون؟ نعم كان الكفار يقتلون بعضهم كما قتلوا آل ياسر. كانوا يؤذونهم؟ نعم، ألقوا على النبي سل الجزور. كانوا يعذبونهم؟ نعم، يلقون عليهم الصخور الحارة أو الصخور العظيمة على صدورهم حتى يرجعوا إلى الكفر. كل ذلك والنبي يقول لأصحابها ويأمرهم بالصبر وكف اليد، ويحاصروا في الشعب 3 سنوات حتى يأكلوا الشجر، ولا يقول لهم تسللوا واذهبوا واقتلوا منهم حتى تحدث فيهم رهبة. كل ذلك لم يفعله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه جاءه خباب بن الأرت كما في صحيح مسلم فقال له يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متوسد بردائه الكعبة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الوقت الذي جاء فيه في الكعبة النبي يتكلم الآن، وحول الكعبة 360 صنم، 360 صنم، وما يقول له يلا دونك هذه الأصنام اكسر 3 منها، احدث فيهم رهبة، خرب، اقتل أبا جهل، اقتل أبا سفيان، اصنع. كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صابر ويدعو إلى الصبر، فما قال له إذن غيروا من واقعكم هذا، اخرجوا على كفار قريش برماح بحجارة بأي شيء، فليس لهم حق في أرض مكة، هم كفار ومكة مقدسة، أخرجوهم بما تستطيعون لأنهم ضعفاء. ما أمرهم بشيء، أمرهم بالصبر. فقال صلى الله عليه وسلم لخباب: إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيحفر له فيوضع في الحفرة فيؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق نصفين ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بها ما دون عظمه نعم من لحم وعصب ولم يرجعه ذلك عن دينه لكنكم قوم تستعجلون. إذن كيف يصنع شعب محاصر يحصل فيه من القتل ما يحصل؟ يصنع مثل ما صنع النبي في فترة الضعف في مكة، إن قدر يهاجر هاجر، فإن لم يستطع صالح كما صالح النبي اليهود في خيبر نعم في المدينة، وبعد أن فرض عليه الجهاد صالحهم لدفع مفسدة وتحقيق مصلحة، صالح في الحديبية كفار قريش وهم أشد من أهل الكتاب لا يناكحون، صالحهم بشروط ظاهرها لكفار قريش، فإن لم يجدوا شيء من هذا فإنهم يكفون أيديهم ولا يزيدون القتل عليهم. وليس هذا من الجبن، معاذ الله أن يكون نبي جبانا يوم أن صالح وهاجر وكف يده. جاءت الشريعة بقاعدة متفق عليها وهي تقليل المفاسد تكثير المصالح، فإذا علمنا أنهم قتلوا منهم 10 فلو علمنا أن ردة الفعل بأن نقتل منهم 3 يهود ثم يرجع يقتلوا 1000 نبقى على 3 اللي ماتوا هؤلاء والعشرة، فلا نزيد في قتلانا فنجعهم 1000، نصبر نعم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذه الآية ما أحسنها وقت الضعف، وقت ما تملك سلاح ولا تملك قوة للردع، فحينئذ تصبر وتتقي ما يضرك كيدهم ينصرك الله. مثل النبي صبر واتقى في غزوة الأحزاب، جاءوا الأحزاب من كل مكان ما عنده قوة يدفعهم، بنى خط دفاع ومكث صابر لا يرمي عليهم أو لا يواجههم بالسيوف، صابر قوة هائلة، أحزاب اجتمعوا على المدينة فبنى خط دفاع ما واجههم، صبر واتقى ما ضرهم كيدهم، جاءت ريح واخذتهم. فإن لابد إذا عمل الإنسان بهذه الآية صبر واتقى في وقت الضعف لابد أن ينصره الله، لأنه عمل بشريعة الرسول في وقت الضعف صلى الله عليه وسلم. أما أنه يزيد الطين بالله فيبدأ يعني يقول ضعوا أيديكم في أكفكم واصنعوا واصنعوا، والله أنك لتبكي وأنت ترى الأطفال هؤلاء العزل نتيجة الجهاد البدعي وما حصل فيه أو به، يبكون ويتضرعون جوع ويقتلون ويقتل العجائز والكبار والعزل عن السلاح. ثم هؤلاء أين هم الذين يطلقون الصواريخ؟ يطلق الصاروخ ويختبئ في غار ويختبئ في مكان، ثم الضرب يأتي على من؟ على العزل المساكين. وهؤلاء لا شك أنهم لا دخل لهم، جهال عزل، لكن اللوم على من؟ على من يستفز يهود ثم يختبئ، يستفزهم ويختبئ، ثم لا يزال القتل والقتل 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 في الضعفاء هؤلاء. نعم، فشيخ الإسلام لم يكن جبانا عندما صنف نوعا من الجهاد فقال جهاد بدعي، نعم هذا الله، وقال لم يكن هدي النبي وقتا من الأوقات مقاتلة العدو وقت الضعف، لا والله ما قصد أن يجبن، وهو الذي أبلى بلاء حسنا في مواجهة التتار أو غيره من الأعداء كما هي سيرته رحمه الله، لكن لما كان هناك جيش وقوة وترهب العدو، وقد ذكر الله الصفة في القوة التي تسمى إعدادا سليما سنيا، فقال سبحانه وأعدوا لهم من ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. شف ذكر رباط الخيل لأن آلة الجهاد وقتئذ. طيب الآن آلة الجهاد رباط خيل ولا دبابات؟ اليوم دبابات وطائرات، ما في رباط خيل، فالله أمرهم برباط الخيل، ما في رباط خيل، ما تسمى قوة. وإذا ما سميت قوة ما وما أرهبت العدو، إذا ما أرهبت العدو ما تسمى قوة، فحينئذ لا يشرع الجهاد حتى يكون في رباط خيل والمعاصر دبابات. وبهذا النص سبحان الله تكلم عالمين جليلين أثق في فقههما، العلامة الألباني والعلامة بن عثيمين، تشابهت نصوصهما في هذه المسألة من غير أن يجتمعا. نص سمعته من علامة الألباني قال: وفي هذا العصر لا يكون الجهاد من طريق العصابات، يقتلون البعض بالحجارة أو الرشاشات أو نحو ذلك، يكون جهاد على مستوى دولة تملك طائرات ودبابات، كما هو الجهاد في بدر، رسول الله معه رماح وأسهم وخيل، نعم، أو يعني رماح ونحو ذلك، وإن كان الخير قليلا في بدر كان قليل المقصود. فتقابل الجيشان فحصل النصر، لأنهم أدوا واجب الاتباع في ذلك الجهاد في بدر، واجب الاتباع قوة، فلما ما يؤدى واجب الاتباع يكون ابتداع، فيكون تكون الهزيمة، لأنها ما هنا قوة ترهب العدو، فحينئذ تكون النكاية بالضد، حينئذ لا يشرع الجهاد. إذن يطلب منهم أن يصنعوا كل التدابير التي صنعها رسول الله، كل ما يقول لك شيء أجبهم. قالوا لك ما نقدر نهاجر، سكرت علينا مصر، سكرت علينا مصر وغيرها من البلدان أبواب الهجرة. قلنا حسنا، النبي ما هاجر أيضا، عزل في شعب 3 سنوات. طيب صالح ما يخلونا نصالح، فلنفرض أن هذا صحيح، ما صالح. طيب ما في إلا المكث والحصار، وفي الحصار يؤذوننا بقتل 4 أو 10 أو 20. فالسؤال، وهم يفعلون بهم في مكة كذلك حصار مع تعذيب حتى أكلوا الشجر، هل النبي قاوم بحيث يزيد المفسدة أو يتقلل المفسدة فسكت عنهم حتى نصره الله وجعله فرج بالهجر المدينة؟ فإذا من يتق الله يجعل له مخرجا، وتقوى الله هي العمل بالسنة في الجهاد وفي غيرها، كما قال طلق بن حبيب: أحسن ما سمعت في تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. فإذا ما عملت على نور من الله هو العلم، ما تكون متق لله. والله يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم. إذا ما اتقيتم فخلفت سنة النبي في الجهاد، يضركم كيدهم، يضركم. إذا لابد أن تصبروا وتتقوا، وتقوى الله العمل بالعلم، والعلم والسنة المأخوذة عن رسول الله وسلف الأمة. فإذا تركتم هذا فما اتقيتم الله، فما نصرتموه لا ينصركم سبحانه. إذن إذا سئل سائل عن ذلك فليقل: ليس عندي جواب إلا اتخاذ التدابير التي اتخذها رسول الله وقت الضعف حتى نصره الله، من أمثلة ذلك غزوة الأحزاب، فكان وراء ذلك، وراء الخندق، ونصره الله بتقواه وصبره صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، وجاءتهم الريح. فالله قادر أن يرسل على يهود ما يرسل ما أرسل على أولئك النفر من كفار قريش الذين قاتلوا النبي وقت الضعف حتى بنى خندقا، وكانوا أحزاب كثيرة لا قبل للنبي والصحابة بمواجهتهم، فبنى خط الدفاع أشار عليه سلمان الفارسي، فأكفأت قدورهم الريح ونصرهم الله. فالله قادر أيضا إذا صبروا على ما صبر عليه النبي وكفوا أيديهم ولم يستفزهم بأكثر من هذا، أن يأتي النصر من الله، إما رعب يقذفه الله في قلوبهم فيرجعوا، أو ريح، أو أي شيء، كما نصر الكعبة من أصحاب الفيل فجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم، إذن لا تحصر البدعة في باب أو بابين كالمولد والطرق الصوفية، فينبغي أن تكون النظرة للبدعة نظرة واسعة في كل أبواب العلم، بدعة في الجهاد، بدعة في الدعوة لله، بدعة في التكفير، وهو تدين والتقرب إلى الله باختراع طريقة لم يشرعها النبي ولم يأمر بها أمر وجوب ولا استحباب، ولا فعلها على وجه التعبد أحد من الأصحاب، فحينئذ لا يمكن أن تكون لنا سنة ولم تكن لهم كذلك. قال الإمام مالك: ولن يصلح آخر هذه الأمة، يعني لا في الجهاد ولا في التكفير ولا في الدعوة إلى الله ولا في الصلاة ولا في الصوم ولا في الأذكار، إلا بما صلح أولها وهم السلف. نعم، فإذا اخترع طريقة إنسان ما صلحوا بها ولم يفعلوها فلا تكون لنا طريقة ولن نصلح الأمة بها أبداً.